شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا بسم الله؟
نأخذ القسم الثاني في كيفية سماع الحديث.
قال المصنف رحمه الله الشارح: والقسم الثاني من أقسام التحمل. القسم الأول ماذا كان؟ السماع. القسم الثاني من أقسام التحمل أي أخذ الحديث والقراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن، أو كما يعرض القرآن على المقرئ، أو كما يعرض القرآن على المقرئ. لكن طريقة الأرض هذه في الحقيقة من كتاب الشيخ نفسه يعرض على الشيخ، مسموعات الشيخ نفسه يكون قد نسخ من قبل على الشيخ، ويقول: قلت رحمك الله حدثنا فلان وفلان كذا. هذه التي كانت طريقة. إذا كان الشيخ يملي بعد الإملاء كان ينتشر الكتاب، فكان الطلبة كانوا ينسخون هذا الكتاب ويقابلون ويصححون، ثم لا يأخذ الجواز الرواية بحيث قال فلان حدثنا كذا وكذا إلا أن يقرأ على الشيخ، فكان يأتي فيقرأ على الشيخ هو أو غيره، فإذا كان غيره فهو لا بد أن يكون مستمعا مصغيا، فيكون يعرض يقول: قلت رحمك الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان هكذا، والشيخ يقر. وفي هذه الحالة الشيخ له حالتان: إما أن تكون الأحاديث محفوظة لديه ومشهود بحفظه وهو واثق من حفظه فيقرر أنه أو يكفر، هذا يسمى عرضا لأنه عرض على الشيخ فأقره الشيخ. من الممكن أن يكون أحد لا قدر الله أدخل في هذا الحديث، هنا كان يأتي الضعف في حديث الشيخ، إذا كان أحد نسخ من كتابه ثم أدخل حديثا بين الأحاديث والشيخ ما يدري هل هو من حديثه أو من غيره، فإذا أبدأ الشك فيسلم هذا الحديث من أحاديثه، وإذا وافق فهنا يأتي إذا قدر الله أنه يظهر للناس، فكانوا يقولون كان يلقن فيتلقن، يعني أحد قال أنك حدثت كذا وكذا وكذا فيسكت ويقرر. فكان لعلكم تذكرون كثيرا من الرواة يوصفون بالتلقن، أنه كان يلقن يلقنه فلان فيتلقن يقول: نعم هذا حديثي، وبذلك يسكت حديث الشيخ أو يضعف في سنة معينة أو في سن معينة، بحيث بعد 40 بعد 30 اختلط حفظه وضبطه فما كان يعرف حديثه من غير حديثه. فهنا الشيخ إما أن يكون من حفظه، فهنا حفظه إن كان جرب بأنه صحيح فالقراءة عليه والعرض عليه صحيح، أما إذا كان الشيخ حفظه غير دام منه فيعرض عليه أيضا هذا العرض يسمى ضعيفا، أيضا يأتي أنه أخذ كتاب فلان عرضا والعرض ضعيف، يصفون العرض أيضا ضعيف لأن حفظ الشيخ ضعيف. أما إذا كان حفظه غير تام من ضبطه غير تام، إلا أن الشيخ عنده أصله وكتابه الذي قرأ على شيخه وصححه، فينظر ويقرأ الطالب يقول: قلت حدثني فلان رحمك الله، فالشيخ يتابع ويقرر، فهذا هو العرض الصحيح، ويقول يجوز للطالب أن يقول: أخبرنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره. فهنا التفريق هذا أو هذا التفصيل لا بد منها في العرض، حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ. وقد يكون هذا في المذاكرة أيضا يعرض على المذاكرة، ليس أخذا للرواية. الرواية هذه موجودة عند الطالب من قبله عن طريق آخر من الممكن، فيأتي ويذاكر ويقول هذا الحديث كيف عندك رحمك الله، ويقول حدثني فلان وفلان وفلان. فهذه أيضا هذا وإن كان عرضا على الشيخ لكنه ليس من إسناد الشيخ وليس من لفظ الشيخ إلا بعدما ذاكره. وهذه المذاكرة لها معنى آخر غير العرض، وهو الذي جاء في تأويل الإمام البخاري في قوله قال لي فلان، وهو شيخه ما قال حدثنا، قال لي فلان، فقالوا إنه كان يأخذ عرضا كما قال ابن منذر وغيره يأتي. لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري بين القراءة والعرض عموم وخصوص، عموم من جهة يشمل أحد اللفظين الثانية لكن الثاني لا يشمل فيختص بمعنى غير ما يكون في الثاني، هذا هو عموم وخصوص. عموم وخصوص من جهة عام، فإذا أطلقت مثل ما قالوا الإسلام والإيمان، فإذا أطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع افترق، أو إذا أطلق الإيمان فيدخل فيه الإسلام لكنه إذا اجتمع افترق، فإذا ذكر آمن وأسلم فيكون معناه آمن بقلبه وأسلم وأظهر وصدق وعالن. فهنا بينهما أموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من الأرض وغيره، ولا يقع الأرض إلا بالقراءة. فإذا قرأ الطالب إذا كان قرأ كان أعم من الأرض، من الممكن أن يقرأ حديثا عن طريق شخص آخر وصله قال فلان حدثني فلان فلان وهل هذا الحديث عندك، هذه مذاكرات كانت تكون بهذه الصورة، أو كيف عندك حديث عذاب القبر الفلاني مثلا، أو حديث أبي هريرة في عذاب القبر، كانوا يذكرون طرف الحديث ويكون يذكر الشيخ نعم هذا الحديث حدثني فلان من فلان فلان. هذا ليس قراءة إنما هو عرض، لكنه يعني لا يسمى عرض عليه الشيخ، لا يسمى أنه يعني قرأ عليه قراءة حتى يقول أنبأني فلان، لأن الطالب إذا قرأ كان أعمى من الأرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرض به الطالب أصل شيخه معه أو ما غيره أصل شيخه، فهو أخص من القراءة. الممكن أن يقرأ حديثا عن طريق غير الشيخ، أما إذا كان من أصل الشيخ فهو العرض، سواء قرأت عليه بنفسك أو قرأ غيرك، العرض يسمى عرضا، عرضت على الشيخ أو عرض فلان على الشيخ. فإذا كنت قرأت على الشيخ وكنت ومعك حاضرون جاز له أن يقول قرأت على فلان، لأن كلهم كأنه مستعد إذا قال الشيخ اقرأ فيقرأ، إلا أنه واحد قارئ والثاني يكون السامع. ما ذلك يقول قرأنا أو أخبر فلان أو أخبرنا الفلان الفلاني، سواء قرأت عليه بنفسك أو قرأ غيرك عليه وأنت تسمع، وسواء كانت القراءة منك ومن غيرك من كتاب أو حفظ، من الممكن أن تحفظ حديث الشيخ قبل أن تأتي عنده فتقرأ وأنت حافظ غير ممسك أصل الكتاب الذي هو لك من نسخ أو من نسخة الشيخ أو حفظ، وسواء في السور الأربعة حفظ الشيخ ما قرأ عليه أم لا، لكن بشرط إذا أمسك أصله هو أو ثقة غيره. نعم الشيخ ربما كيف يكون، في الغالب الشيخ كان يظن بأصله، لا يعطي أحدا أن يمسك إلا إذا عرضت له عوارض، هذا أيضا لأنه قد يعرض له ضعف البصر، قد يعرض له مثل ما يأتي في حتى في تراجم الصحابة أنه عمي في آخر عمره، ابن عباس وجابر وغيرهم، فأصله محفوظ لديه إلا أنه لا يقدر أن يبصر فيه، فيعطي أحدا من الثقات فيتابع كأنه نائب عن الشيخ. فإذا كان الطالب الثقة اعترض بأن هذا الحديث الذي أدخله ليس فيه أصل الشيخ، فيكون هذا الحديث يكون أيضا يرحم على الشيء الثالث. من أين أدخل هذا؟ كان يدخل في أحاديث فلان أحاديث الناس. امتحن بابن سوء إن كان يدخل أحاديث في أحاديث أبيه. جاء به تراجم كان الابن في البيت، فالوالد ما يمكن أن يتحفظ أو يحفظ أصله عنه، ما يمكن. قد يكون يلد أو يتفلت منه أو يأخذ به والشيخ نايم أخذ كتابه فأدخل فيه، يأتي هذا. فلذلك إذا كان الثقة يقر فكأنه أقر الشيخ من الثقة. قال العراقي: وهكذا وإن كان ثقة من السامعين يحفظ، ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل، فذاك كاف لأنه قرأ على الشيخ وإن كان قارئ غيره. قال: ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة. والحكم في ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث، لأن أصل الكتاب، أصل كتاب تقريب النووي، هو اختصار وإبدار من النووي. لما جاء شرحه فقال: لم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة والحكم فيها مستجع، أي المسألة المنقولة عن العراقي، يعني إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذاك كافٍ. يعني إذا كان ثقة من السامعين يحفظ كتاب الشيخ، والكتاب لا يكون موجودا لكن الشيخ يثق فيه، فإذا قرأ وهو يقر والشيخ يقر على إقراره فهو كافٍ لإثبات القراءة على الشيخ. أيوة، قلت. وقد رد أحمد شاكر في تعليقه هذا الكلام قول العراقي في التذكرة والتذكرة. قلت: وقد رد أحمد شاكر أو شاكر في تعليقه على اختصار علوم الحديث على العراقي بقول كلام العراقي عندي غير مستجد، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، وكانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ وليس عن الشيخ المسموع منه، وهذا واضح لا يحتاج إلى منه. لا، الذي يظهر والله أعلم قول العراقي مستجع. لماذا؟ لأنه مفروض ومفروض منه أن يكون الطالب حفظ من أصل الشيخ، والشيخ قد يكون جربه وثق به. أما إذا كان جاء أي أحد وقال أنا حفظت كتابك، لا، ما يعتبر، لأنه الشيخ كان يختبر ويمتحن، فإذا كان عرف تمام ضبطه وأذن له أن يكون يقرأ من حفظه مما جرب الشيخ منه، فجاز أن يكون إقرار الشيخ في مجلسه وقراءة هذا الطالب من ليس من أصل الشيخ إنما من حفظه، يقول مضطجع أن يقبل، لأن الشيخ يكون قد أقر قراءته وسماعه. نعم. وقال شيخ الإسلام: ينبغي ترجيح الإمساك في السور كلها على الحفظ لأنه خوان. يعني إذا جاءت مثلا، وهذا من يدخل في باب العلل، علل الحديث في الحقيقة يدخل، فيقول: فرضنا أن شخصا يكون قد سمع، أو الشيخ يكون حافظا لم يمسك أصله ولا يبصر في أصله، إلا أن الطالب يعرض عليه كتابه يقول: قلت رحمك الله حدثنا فلان فلان، والشيخ من حفظه يقرره. إذا كان أحد من الطلبة يكون قرأ على الشيخ والشيخ لم يمسك أصله بل أقره على حفظه، وطالب آخر يكون قد أقر قد قرأ على الشيخ من نسخته المنقولة منه مصححة، والشيخ يمسك قراءة النسخة عند قراءة ذاك الطالب، تعارضت لفظة من الألفاظ أو راوي من الرواة بين ذاك الطالب الذي قرأ على الشيخ والشيخ لم يمسك أصله من ذاك الطالب الذي قرأ على الشيخ والشيخ ممسك أصله، فلا شك أن الذي أمسك أصله وقرأ الشيخ قرأ على الشيخ والشيخ ممسك أصله، هذا عند التعارض يكون أرجح لأنه لا يتطرق إليه الشك إن شاء الله. أما الحفظ الخوان هو الذي يقترح ابن حجر رحمه الله أن يكون أرجح، وهذا واقع وأمر معقول، فيكون من قرأ على الشيخ والشيخ ممسك أصله ينظر ويبصر فيه ويقرره، فهذا عند التعارض يكون أرجح، على او على الطالب الذي قرأ على الشيخ والشيخ يقرره من حفظه فقط لا ينتبه اصله. وشرط الامام احمد في القارئ ان يكون من يعرف ويفهم. نعم يعني لا يقال انه اخبرنا او لا يقول الا اذا كان يعرف ويفهم. هذا يدخل في باب التمييز اذا كان صغيرا جدا لا يميز، او يكون من الممكن ان يكون مغفلا او معتوها ضعيف العقل. الامام احمد رحمه الله هذا الكلام من الامام احمد لا يشك انه صيانه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا امر معقول لا يجاز. ربما يكون القارئ ليس يفهم، فقد يغير الكلمه ويمد من الشيخ، يعني هذا امكان موجود. كما انك لا تقبل من الشيخ اذا كان من حفظه اذا سمع من حفظه وضعف حفظه واختلط، كما انك لا تقبل من الشيخ كذلك لا يقبل من الطالب صحه الروايه الا اذا كان ممن يفهم ويعرف ما يقرا. وشرط امام الحرمين، من الذي لقب بامام الحرمين؟ الجويني ابو المعالي كان امام الحرمين، هو من أئمة الشافعية. وكان هذا في الحقيقة يعني هذه كانها وظيفة أو منصب، كان يختار من بين المذاهب الأربعة من يكون إمام الحرمين ويكون رئيس، على الجميع كأنه رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدينية خاصة. الفتوى وغيرها ما كانت تصدر كما يظهر إلا بعد مصادقة ذات الإمام الذي هو إمام الأئمة. وبعدما جاء الاختلاف وتوزيع الحرم، وهذا حسب ما ينقل في تاريخ المسلمين، توزيع الحرم على أربعة مقامات وأربعة أئمة، فحصل إذا قرأت أنت كتاب إتحاف الورى بأخبارهم بالقرى الذي هو محمد بن محمد بن، الكتاب هذا مطبوع على كل حال من الجامعة الإسلامية ابن فهد، فتجد فيه أنه قد كانت تحصل مشاكسات كثيرة في أخذ هذا المنصب وزمام هذا المنصب. على كل حال فكان يسمى إمام الحرمين، وهو عرف بهذا في الحقيقة إذا قيل إمام الحرمين فيعنى به يعني أبو المعالي الجويني من الشافعية. قال شرط له كتاب البرهان في وصول الفقه، وله أيضا كتاب غياث الأمم بالفئات الذمم أو كذا موجود الغياثي. وشرط إمام الحرمين كلاهما في المصطلح في الحقيقة، وكلا الكتابين طبع أول ما طبع عن قطر لما كان الشيخ إبراهيم الأنصاري حيا جزاه الله خير، يعني اختار بعض هذه الكتب العلمية وطبع ما ندري الآن كيف خبره الصوم. شرط إمام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو فرض من القارئ تحريف أو تصحيح لرده لرده، لو فرض لرده وإلا فلا يصح التحمل به. هو مفروض لابد أن يكون الشيخ يفهم نفسه، إذا فقد فهمه واختلط في آخر عمره يكون قد خرب، ففي هذه الحالة لا يصح السماع كما هو معروف عندنا في كتاب في باب المختلطين. والأئمة ما تركوا هذا ودققوا وبحثوا من يكون سمع قبل الخرف ومن يكون بعد الخرف، كذلك القارئ لا بد أن يكون هذا المعنى هو الفهم والفقه وعدم العته وعدم قلة العقل وكذا، هذا ما تبقي. وهي أي الرواية بالقراءة بشرطها رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به، يعني كأنه يقول أجمع ولا ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. إن ثبتان وهو أبو عاصم النبيل رواه الرامة هرمزي عنه، إذا كان أبو عاصم النبيل والإجماع يكون اتفاق وأكثر العلماء يكون حصل، فاتفاق ينقل قبل أبي عاصم النبيل إذا كان اتفق ولا هذا. ولذلك الاصطلاحات القديمة التي أخذت حدثنا وسمعت إذا سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا وأخبرني إذا قرأ على الشيخ بنفسه أخبرني، وإذا كان القارئ غيره أو هو مع جماعة فيقول أخبرنا، هذا قديم ليس جديدا اصطلاح حادث، ويكون الله أعلم هذا الاصطلاح مأخوذ من جميع الأئمة إلا من خالفه. وروى الخطيب الوكيع قال: ما أخذت حديثا قط عرضا. وإذا كان اصطلاح خاص بعض الأئمة احتياط زيادة الاحتياط، مثل ما كان شعبة معروفا بشدته في التدليس وكان يعني يشنع على المدلسين كثير، فهذه مسائل خاصة لا تأخذ قاعدة عامة ولا يكون من قواعد التحديث العامة. وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه بذلك، يعني محمد بن سلام ما سمع. وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي، محمد بن سلام الجمحي هذا شيخ البخاري وهو اللغوي معروف له كتب في الأدب، له تذكرة فحول الشعراء الذي حققه محمد شاكر في 3 مجلدات لطيفة، وكان إمام كان شيخ الإمام البخاري رحمه الله في اللغة أيضا، فكان محدثا أيضا. أنه أدرك مالك والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك، يعني زهد في مجلس الإمام مالك رحمه الله لأجل أن الناس كانوا يقرؤون عليه. وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي ومن يشبه أخه فما ظلم، يعني كأنهما كلاهما لا يرون القراءة دار الشيخ. فقال مالك: أخرجوه عني، أخرجوه من عندي، لأن شيئا عرف أخذه من الأئمة إذا شذ واحد منهم فيكون مداعاة لغضب مالك عليه فأخرجه من مجلسه. وممن قال بصحتها أي بصحة القراءة على الشيخ من الصحابة فيما رواه البيهقي أنس وابن عباس وأبو هريرة، ومن التابعين ابن المسيب وأبو سلمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وابن هرمز وعفاء. من هو ابن هرمز؟ عبد الرحمن بن هرمز العارج. وعطاء ونافع، وإذا أطلق عطاء فهو ابن أبي رباح وليس الكيخاراني ولا أو ابن السائب، وإن كانوا قريبين في الطبقة. ونافع وعروة والشعبي والزهري ومكحول والحسن ومنصور إلى آخر من ذكر، وخلق خلق لا يحصون. لكن من الصحابة يقول كما رواه البيهقي في المدخل، إذا كان الإسناد هو قال هو في معرفة السنن والآثار وجد ولم يجد في الظاهر في المدخل، لابد أن يكون عندهم. وأنس وابن عباس رضي الله عنهم قد أدركهم التلاميذ وقد كان يكتب عنهم الحديث ويقرأ عليهم، وهذا في كتاب دراسات في الحديث النووي للشيخ مصطفى محمد مصطفى العظمي تلاقيك ذكر الروايات الكثيرة الذين كانوا يقرؤون التفسير على ابن عباس وهكذا. فلا شك أن الأئمة كانوا يقبلون القراءة على الشيخ، وهذا أمر مشهور، والبخاري رحمه الله قد أخذ هذا ويعني ونوه به وذكره كثيرا في كتابه، وأخبرنا كاد أن يكون هو قول الذي قول القارئ أو قول القراءة الأداء أو صيغة الأداء عن القراءة على الشيخ. ثانيا، البخاري رحمه الله في كتاب العلمي ذكر له استدلال أو باب قول المحدث أخبرنا وأنبانا أنبئوني ما هو أخبروني ما هو، وكذلك استدلوا بحديث الصحابي الذي جاء من هو نعم
ضمام بن ثعلبة أو ضمام
لا ضمامة ليس ضمامة قال إن رسولك أتانا فقال إن الله أمرنا أن نصلي الصلوات الخمس، قال الله رسلك لهذا؟ قال نعم. قالوا أخذ من هذا العرض على الشيخ، لأنه هذا الحديث أخذه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وأخذ الإسناد العالي وقرأ على الشيخ هذا الحديث، فهذا أيضا طريق من طرق الإسناد العالي. كانوا يأخذون حديثه عن طريق شخص ثم يقرؤون على الشيخ، فاستدلوا على كل هذا، وهذا أمر واضح. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا تدعون ترسعكم يا أهل العراق العرض مثل السماء. أما العرض مثل السماء في المثلية في جميع الجهات بالقوة وغيرها، فالذي يظهر أنه ليس الأمر هكذا. السماع يكون لا شك أنه أقوى، كما هو قول الأكثرين إذا قال سمعت الشيخ أو سمعت فلان أو سمعت فلان إذا قرأ الشيخ فهذا أقوى، ألا ما إذا كان عربا من حديث الشيخ على الشيخ. واستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك. هو الحديث بطوله موجود في صحيح البخاري وغيره، أتاني رسول رسولك فأمرنا بأن نصلي أمرنا بأن نزكي إلى آخره. في سؤاله عن شرائع الدين فلما فرغ قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه. ما معنى أجازوه؟ أي قبلوا منه وأسلموا، إني جئتكم من هذا النبي. فلما أخبر وصدقوه، وهذا أيضا يستفد من هذا الحديث قبول الخبر الواحد بدون تلكه وبدون شبهة، لا كما يقول الضالون بأن خبر الواحد يحتاج إلى لا يقبل أو لا يأتي العلم اليقين إلا إذا كان متواتر أو مشهور أو كذا. هذه الشروط التي اشترطوها لم يكن في زمن أفضل الناس وخير القرون. نعم. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال أبو سعيد الحسن عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له فقال قصة ضمام الله أمرك بهذا؟ قال نعم. واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ. إبراهيم الأنصاري يقول لا تدعون تنسعكم، كلاهما سواء، لكن هنا قال واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ في المرتبة ورجحانه عليها ورجحانها أي القراءة عليه في ثلاثة مظاهر. فحكي الأول هو المساواة المالك وأصحابه قل وإبراهيم المساعد المدني أيضا وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم. أما البخاري فيعني ما ندري، كأنه يظهر من تبويبه أنه يجعل السماء زائدا على الإخبار. وحكاه الرامة حرمزي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، ثم روى عن علي القراءة على العالم من أنزل به السواء سماع منه. في الغالب مثل هذه الروايات التي تذكر عن الصحابة القراءة على فلان وكذا من قولهم، وذكره العلماء في الرامة حرمزي بإسناده، كذلك في تقييد العلم مثل هذه الأشياء ذكر وخيثم في كتاب العلم. في الغالب يعني ما تكون صحيحة، ما صحت هذه الأقوال التي قالوا قيد العلم وكذا إلا عن ابن عباس. وعن ابن عباس قال اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم، رواه البيهقي بالمدخل وحكاه أبو البكر السيرتي عن الشافعي. قلت وعندي، من القائل؟ السيوطي يقول عندي أن هؤلاء لما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها ردا على من كان أنكرها لا في اتحاد المرتبة، يعني كانوا يقولون أنه تجوز الرواية بالعرض على الشيخ والقراءة على الشيخ أيضا، وهؤلاء ربما كانوا ينكرون ولا يبالون بها، كانهم ينكرون حجيتها، لا أن هؤلاء الذين قالوا العرض مثل السماء بمعنى كلاهما في المرتبة السواء. ويعني إذا رجعتم إلى وجوه تلقيه الحديث عند اختلاف الحديث فيذكرون أنه أحدهما أخذ عرضا والثاني سمع من الشيخ، وهذا من الوجوه الخمسين التي ذكرها الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار في مقدمته كتاب مفيد في هذا الباب في معرفة الراجح عند الاختلاف. إذا كان أحدهما يعني كان أخذ في كبر السن والآخر أخذ في اكتمال قوته الأخلية في 40 أو 50 في مدود 50، هذه من الوجوه. فعلى هذا في الحقيقة يأتي التفريق بين درجتي الأخذين. أسرد الخطيب الكفاية من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا وسهيلا عن الكتب التي تورد عليه، أيقول الرجل حدثني؟ قال نعم كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان؟ فالتحديث والإخبار عنده مستوى، لكنه في نقول كثير من الأئمة أنهم كانوا يفرقون. مسلم رحمه الله يذكر في مواضع كثيرة قراءة عليه، عن فلان قراءة عليه، يعني الصامل أخبرنا أيضا، لكن يعني كما في القرن الثالث الظاهر تقرر الاصطلاح وهو الغالب أن أخبرنا للقراءة على الشيخ وحدثنا وصنعنا من لفظ الشيخ. وأسند الحاكم في علوم الحديث عن مقرب قال سمعت مالكا يأبى أشد العباية على من يقول لا يجزئه إلا السماء من لفظ الشيخ. هذا بالإجزاء. قد يكون مالك رحمه الله أيضا يقول بتفريق السماء والقراءة، لكن بجواز الرواية عن كلتا الطريقتين الإمام مالك يقره، لكن كأن هذا الكلام النقل الآخر يدل على أنه قال ردا على الذين كانوا يقولون لا يجزئه إلا السماء من لفظ الشيخ، ويقول كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن هذا. وهذا قياس جيد، ما دام الطالب يقرأ على القارئ والمقرئ وهو يقول أقرأني فلان، ما أنه قرأ على الشيخ ويقول أقرأني، فجاز في القرآن والقرآن حيطة فيها أكثر مما في الحديث، أو يقال كلاهما في الحيطة مطلوب في كليهما، فهذا مثله ينبغي أن لا يكون. ترجيحها عليه، أي ترجيح القراءة على الشيخ. لماذا؟ له سبب أيضا. أنا أبي حنيفة وابن أبي زيد وغيرهما، وهو رواية عن مالك حكى عنه الدارقطني وابن فارس والخطيب، وحكى الدارقطني أيضا عن حكاه الدارقطني أيضا عن الليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير والعباس بن الوليد بن يزيد وابي الوليد وموسى بن داود الضبي وابي عبيد وابي حاتم، وحكاه ابن فارس عن ابن جريج والحسن بن عماره. وروى البيهقي في المدخل عن مكي بن ابراهيم قال هو شيخ للبخاري، قال كان ابن جريج وعثمان بن الاسود وحنظله بن ابي سفيان وطلحه بن عمرو ومالك ومحمد بن اسحاق وسفيان الثوري وابو حنيفه وهشام وابن أبي ذئب وسعيد بن أبي عروبة والمثنى بن الصباح يقولون قرأتك قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليه، وأدلوا بأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه. وعن أبي عبيد القراءة على القراءة علي أثبت من أن أتولى القراءة. هذا فيما إذا كان كيف التعليل هذا إلى حقيقة قال واعتلوا بأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه. لماذا لا يتهيأ؟ أولا فرض القراءة متى تكون على من الشيخ؟ إما أن يكون قراءة على الشيخ ولم ينسخ الطالب، بالغالب القراءة كانت تكون على الشيخ، والتحديث الشيخ كان يكون الطالب قد نسخ من قبل وقابل ثم حضر في مجلس الشيخ لسماع كتابه هذا وكتاب الشيخ بيده ويقرأ الشيخ وهو يقابل مع الشيخ وهو يسمع. فإذا كان بهذه الصورة وجاءت المسألة بحيث أنهم كلهم ممسكين الكتاب، فإذا أخطأ الشيخ ربما يوقفونه بأننا نقلنا كذا، فيكون الشيخ يصحي لهم هذا أو يصحه الشيخ إن زلق لسانه وسبق، فيكون الشيخ يصحي لنفسه أو يصحي لهم. لكن إذا كانت القراءة فقط هكذا وليست الكتب عندهم، فهنا يأتي كلام المشايخ هؤلاء الأئمة واعتلوا بأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه. فيقولون إذا كان الطالب يقرأ، طيب الطالب إذا كان يقرأ واحد إذا كانت عنده نسخة والآخرون كلهم ليست عندهم نسخة، من أين يتهيأ؟ لابد أن يكون فيه هذه الملحوظات. إذا كان تلميذ أو طالب واحد عنده نسخة نسخة الشيخ ويقرأ على الشيخ والآخرون ما عندهم، فلا يتهيأ لأحد أن يرد على الطالب ولا يرد على الشيخ. فينبغي أن ينظر إلى المسألة، وإن كان قياس يقتضي إذا كانوا جماعة لا شك أنه يكون أكثر تنبها سواء كانوا على الشيخ أو لا، إذا كان الكتاب في أيديهم أو كتب نسخ في أيديهم. أما إذا كان واحد فالمسألة في الحقيقة يحتاج إلى قرائن أخرى في التقوية. فإذا السماع من لفظ الشيخ إذا كان الطلبة حاضرون بنسخهم نسخ الشيخ فيكون لا شك أنه أقوى والله أعلم. وقال صاحب البديع، بديع في أصول الفقه، هنا ينكر بعض العلماء أن أصول الفقه وأصول الحديث قطعا كلاهما منفصل من أول الأمر إلى يومك هذا، فإدخال أقوال الأصوليين أصول الفقه في داخل أقوال أصول الحديث ينكر عليه، لأن لكل قوم فنهم، ويقال عات القوس بعريا. والآن حينما نأتي في مسائل أخبار الأحاد وكذا، ما جاءت هذه البلايا في الأفكار إلا لنقل هؤلاء الكلاميين في الحقيقة، أو لنقل عن هؤلاء الكلاميين. لو جرد أما كان يأخذه عن الحديث في القرون ثم ما أخذ عنهم من الآراء لكان بعيدا عن هذه الآراء التي هي مختلف فيها. فالحاصل إذا كان كتب الفقه يدخل فيها أيضا السماع من لفظ الشيخ أو من قراءة الشيخ، لعلهم ذكروا لهذا المعنى. لكن أصول الحديث التي هي أصول أهل الحديث ينبغي أن تكون هي الراجحة ولا يعارض بأصول الآخرين. نعم. وقال صاحب البديع بعد اختياره التسوية محل الخلاف، قال محل الخلاف، يعني هو اختار أن كليهما سواء كان عرضا على الشيخ أو كان الشيخ يقرأ سماعا من الشيخ. قال محل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ في كتابه أو من كتابه، إذا قرأ الشيخ من كتابه لأنه قد يسكو ولا فرق بينه وبين القراءة عليه. أما إذا كان الشيخ يقرأ وحده وليست الكتب أو النسخ عند الطلبة، ينبغي أن يزاد بالفهم هذا، لأنه إذا كان الشيخ يقرأ وخالف النسخ الموجودة من كتابه الذي صحه من أصل الشيخ، وفي هذه الحالة يكون ينبهون الشيخ، فلا بد أن يكون هذا أيضا ملحوظا، فلا فرق بينه وبين القراءة. أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى بالاتفاق، إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى بالاتفاق. مضى بنا قول ابن حجر أنه إذا كان الشيخ يقرأ من كتابه ما حفظه فيكون هذا أقوى، لأن الحفظ قوام، وهذا هو الراجع في هذا. ما ما حفظ الشيخ إذا قرأ من كتابه فهذا أقوى لا شك فيه، هذا أقوى. والإمام أحمد رحمه الله كان يغمز من الرواة إذا سئل ماذا تقول في فلان قال لا بأس به، إلا أنه كان يحفظ حديثه ولم يكن عنده كتاب. سبحان الله، كان يشير هذا واقع الأمر في الحقيقة. الآن إذا شككت تقرأ من حفظك القرآن وأنت حفظت القرآن والسور حفظتها حفظا جيدا، لكن إذا شككت في لفظ والمصحف ما عندك كيف ترجعه؟ فإذا كان مصحف في حينه عندك ترجع وتصحح وتزيل شكك. وكذلك الشخص الذي يكون حفظا ووثق بحفظه لا شك إذا جرب، والطلبة كانوا يجربون الشيخ أيضا متى بدأ يقرأ عليه الضاب، فإذا جرب ولم يغير بعد 30 سنة أيضا حفظه أو لم يتغير، ففي هذه الحالة يقال إنه طبعا قرأ من كتابه وقرأ من حفظه. لكن ما ذلك الإمام أحمد يرى أنه إذا كان له كتاب وعند الشك يرجع، وإن كان يحدث من حفظه وواثق من حفظه فهذا هو يعني أقوى، لكن إذا كان ليس عنده كتاب فيكون عند الاختلاف في الحقيقة يكون المسألة مرجوحة، الذي كان يحدث من حفظه وليس عنده كتاب فتكون روايته مرجوحة. نعم. واختار شيخ الإسلام أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطالب أو كان الطالب عالم لأنه أوعى لما يسمع، فإن كان مقدورا في قراءته أولى لأنه أضبط له. قال ولهذا كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع، من لفظ الشيخ لا شك أنه في الإملاء أرفع. فإذا كان وهذا أيضا من وجوه الترجيح، وتجد من كتب في كتب الليل هذا الجانب، فتجد أنه كان بعيدا في المجلس، إذا كان يسمع لفظ الشيخ وكانوا يأخذون مستملين الذين يلقون لفظ الشيخ إلى الآخرين، فقد يكون قال المستمل شيء ولم يسمع إلا من لفظ الشيخ يسمع من المستمل، والمستمل قد يكون لم يسمع خطأ الشيخ أيضا فدخل فيه الضاب، وهذا وارد في كتب العلل مثل هذه التعليلات. فيكون الذي سمع من لفظ الشيخ والذي سمع من لفظ المستمل يكون عند الاختلاف، من سمع من لفظ الشيخ يكون تكون روايته أرجح ممن سمع ونسب من لفظ المستمل. وهذا وارد في الحقيقة سبحان الله اختلاف النسب. الآن لماذا قالوا أنه شرط في تحقيق الكتب؟ لأنه الإنسان هذا أخطأ وذاك يكون أصاب، وهذا أصاب في موضع وذاك أخطأ، فيكون إذا قرنت وقرنت وقوبلت هذه النسخ فيخرج الكتاب إن شاء الله أصح نسخة. أما إذا كان النسخة واحدة فيتعب الإنسان إلا أن ينقل يذهب فينسخ أو ينقل هذا المنقول من كتاب آخر يكون نقله واحد الآخرين. فالحاصل على كل هذا وصرح قال ولهذا كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات ولما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب. وصرح كثيرا بأن القراءة بنفسه أعلى مرتبة من السماع بقراءة غيره. نعم، إذا كان غيره يقرأ وهو يسمع فمن قرأ يكون قراءته أقوى من من سمع فقط. وقال الزركشي القارئ والمستمع سواء، وهذا هو عليه التعامل في الحقيقة، إذا لم يوجد القارئ والمستمع سواء فكلهم جاز له أن يكون أخبرني أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع أو قرأت على الشيخ، لا يفرقون بين هذا وذلك. والأحوط الأجود في الرواية بها أي بالقراءة على الشيخ أن يقول قرأت على فلان إن قرأ بنفسه أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به، وهذا موجود في استعمارات الأئمة رحمة الله عليهم. ثم تلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة، فيقول سمعت فلانا قراءة عليه، لا تقول سمعت فقط وتسكت، لابد أن تقول سمعت فلانا قراءة عليه مقيدا جاز لك أن تقول، أو قرأ عليه فلان فسمعت وأقره إلى آخره. فحدثنا بقراءتي أو قراءة عليه لا. ثم تلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة، فحدثنا بقراءتي إذا قلت حدثنا فيوهم ما كان تقرر للثلاث المتأخرين أو في مصرف القرن الثالث ليس متأخر منا في هذا الزمان خاصة بعدما دونت الأصول أصول التوامين فتقرر الاصطلاح. فإذا قلت حدثنا فيظن الناس وتوهم بأنك سمعت من لفظ الشيخ، لكن إذا قلت بقراءتي معناه أنك قرأت وهو أقر لك وعليك وعلى هذا الكتاب، فيجوز لك أن تقول حدثنا بقراءتي أو قراءة علي وأنا أسمع أو أخبرنا بقراءتي. أما أخبرنا فهذا اصطلاح كثير منهم بدون تقييد بقراءتي يستعمله على القراءة أو قراءة علي وأنا أسمع أنبانا ونبأنا أو قال لنا كذلك وأنشدنا في الشعر قراءة علي. أنشدنا إذا قرأ عليه أحد شعره فأقر، وكانوا يقول أنشدنا فلان قراءة عليه يعني أحد قرأ عليه أو أنا قرأت عليه. ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا هنا عبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. المنع هو الأفضل. لماذا؟ لأن التقييد ربما الناس نسي التقييد ويوهن أنه تحديد. على كل حال يريد أو يقترح عبد الله المبارك وغيره رحمة الله عليهم أن يكون كل واحد له لفظ خاص يعبر به عنه. لكن هل هم قرأوا أم كانوا لا يفرقون؟ نعم في زمن مالك ما كانوا يفرقون في زمن، لكن في زمن الترمذي وغيرهم جاء التفريق والله أعلم. يعني هذا واضح وهم يقولون أخبرنا قراءة عليه أو أخبرنا مطلقا فقالوا هو تعبير عن القراءة عليه، لكن في زمن مالك رحمه الله أو إذا كان قبل مالك إذا كان دون الكتب ابن جريج وغيرهم فالظاهر ما كانوا يفرقون والله أعلم. نعم نعم واقع هذا عبد الله بن التنيسي وابن وهب وغيرهم موطأهم ليس فيه تفريق أنه يقولون حدثنا ولا يفرقون أنه قرأ هو قرأ وغيره قرأ، حتى أن يكون كان يقرأ بعدما دون الإمام هذا الموطأ فكان الطلبة يقرؤون عليه والقراءة يعبرون حدثنا به حدثنا. وقال الخطيب هو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث. ما هو؟ إطلاق حدثنا وأخبرنا على الأرض، هذا مذهب غير واحد من المحدثين. وجوزها طائفة قيل إنه مذهب الزهري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في مثل هذه الأمور. في الحقيقة فينبغي أن يكون الأمر يجري بعد التحقق أنه هل كان مالك يجيز التسوية بين أخبرنا أو بين قراءة وبين حدثنا والذي سمعه من لفظ مالك. لا بد أن يعرف مثل ما في ألفاظ الجهر والتعديل لبعضهم اصطلاحات خاصة لا بد أن يعرف، فهنا ينبغي أن يقرر هذا. لكن تجد أنها تجد نقولا ربما لا يصدقون عليه، قيل عن مالك كذا وقيل كذا، لكن إذا ذهبت تبحث فإذا تقرر لدينا أحد التلاميذ إذا كان يقول حدثنا وثبت أنه ما أخذ منه إلا قراءة على الشيخ على المالك رحمه الله فيكون التطبيق واضح. نعم. وجوزها طائفة منهم فلان وفلان كالثوري وأبي حنيفة وصاحبيه والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبو عاصم النبيل كالثوري ويزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل وواب بن جرير وثالب. من هو ثالب؟ قاله هو اللغوي، لأن نظرة شمير أيضا من اللغويين وكانوا ينقلون اللغة بأسانيدهم والحديث أيضا كانوا يعقدون فمشوا، وهذا مما قالوا أنه تأثير الإسنادي أو تأثير الحديث على رواية الشعر في الحقيقة. فلما رأوا من أهل الحديث أنهم أوجدوا إسنادا للحديث فما كانوا يثقون المحققون في رواية الشعر أيضا إلا بإسنادها، أنشدنا فلان أن فلان أن فلان، وهذا ينقله السلام عليكم السلام ورحمة الله. فضل الله فيك. ومنهم من أجاز أجاز فيها سمعت أيضا وروي عن مالك والسفيانين والصحيح لا يجوز. سمعت كأنه يقول سمعت من لفظ الشيخ فيكون إيهاما كبيرا ينبغي أن يحترس ويحترز من استعمال هذه الكلمة. ومن صححه أحمد بن صالح المصري والقاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهم. ويقع في عبارة السلفي في كتابه التسميع سبحان الله. هذا الكتاب كانه في آداب التحمل والسماع من علوم الحديث لكنه لا يوجد له ذكر إلا في الكتب. ويعني هل يوجد هذا الكتاب؟ ويقع في عبارة السلفي في كتابه التسميع سمعت بقراءتي وهو إما تسامح في الكتابة لا يستعمل في الرواية أو رأي يفصل بين القصيدة والإطلاق. ومن الطائفة الإطلاق حدثنا وأجازت طائفة الإطلاق أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأحمد. يعني إطلاق حدثنا منعه قالوا لا تقل إذا قرأت على الشيخ الحديث ولا تقل حدثنا لكن قل أخبرنا. وهذا قول الشافعي رحمه الله. ومن هنا في الغالب أخذوا الذين فرقوا بين حدثنا وأخبرنا وأنبانا وأنا الذي يعبرون بأنا وحدثنا سنة. كل هذا من المحدثين القدامى وليس اصطلاح المتأخرين فقط. هو مذهب الشافعي وأصحابه مسلم الحجاج جمهور أهل المشرق وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين وهو الذي يترجح الله أعلم. أزاه لهم محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب الإنصاف قال فإن أخبرنا عالم يقوم مقام قائله أنا قرأت عليه لأنه إذا قال أخبرنا فهو يساوي قرأته عليه أخبرني أو أخبرنا فينبغي أن يفرق والله أعلم. لا أنه لفظ لي إذا كان أخبرني معناه قرأ لي أخبرنا ربما قرأ هو والآخرون أيضا معه جماعة. وروي عن ابن جريج الأوزاعي وابن وهب أيضا أن أخبرنا ينبغي أن يكون للقراء على الشيخ لا حدثنا. قال النصلاعي وقيل إنه أول من أحدث الفرق بين اللفظين بالنسرة. من هو؟ وابن وهب أول من أحدث هذا الفرق بين أخبرنا وحدثنا وهذا يدفع النقل عن ابن جريج. هنا انظروا إذا كان ابن وهب وله موطأ الإمام مالك هل يكون سمع وقرأ على الشيخ على الإمام مالك رحمه الله فيقول حدثنا؟ الآن موثقه الظاهر مطبوع أو موثقه جزء منه مطبوع لكن بعض الطلبة جمع أحاديثه عن مالك رحمه الله وحققه في روايته أو في مرحلة الدكتوراه. أذكر أحد من الإخوان الشناختة فينظر هل قرأ على الشيخ أو كان سمع من لفظ الإمام مالك رحمه الله. ولكن هو يرى التفريق فإذا كان يرى التفريق وكتابه من غير تفريق فربما ظهر له لحظا أنه ينبغي أن يفرق بين الأمرين. وهذا ينفع النقل عن ابن جريج والأوزاعي إلا أن يعنى أنه أول من قال ذلك من مصر. وروي عن النسائي أيضا حكاه الجوهري المذكور. قال ابن الصلاة وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث هو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين والاحتجاج به من حيث اللغة والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناء والتكلف. تقول إذا قلت أن اللغة إذا قلت حدثنا فأنك سمعت من لفظ الشيخ وإذا قلت أخبرنا فقرأت على الشيخ لغة ليس الفرق بينهما. وهذا واقع إذا سمعت من شخص جاء وآتاك الخبر فتقول أخبرني فلان وهو كذا ليس معناه لغة أنك قرأت عليه وهو يسمع شيء. فلذلك قال إذا كان الاحتجاج باللغة فاللغة تساوي أو تسوي بين اللفظتين. قال من أحسن ما حكي عن من ذهب هذا المذهب ما حكاه البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ للفربري صحيح البخاري وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه فأعاد قراءة الكتاب كله لأنه قال حدثكم الفربري مع أنه لم يسمع من الفربري إلا قراءة عليه فكان ينبغي أن لا يقول حدثكم وينبغي أن يقول أخبركم أو كذا. ولذلك قال فأعاد قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه أخبركم الفرابي. فالاصطلاح في الحقيقة في زمن الأئمة الستة كان قد استقر والله أعلم، أو على الأقل هو غالب أو اصطلاح أغلب المحدثين للتفريق. قال العراقي وكأنه كان يرى إعادة السند في كل حديث هو تشديد، والصحيح أنه لا يحتاج إليه كما سيأتي. فإذا قول الراوي أخبرنا ثمان أو قراءة هو من باب قوله أتيته ساعيا وكلمته مشافاة، يعني من باب قوله إذا قلت أتيته ساعيا ما هو ماذا يقى ساعيا؟ حال، لكنه حال لما لم قاد، حال لبيان الكيفية. أتيته هرولة، أتيته حبوا، لا أتوه ولو حبوا أو لا أتوها حبوا، فهنا لبيان الحال. فحال المشي كان سعيا لا تؤدة ولا الهوينة، وكلمته مشافاة، كلمته مشافاة قد يكون هذا تأكيد وقد يكون كلمه عن طريق شخص آخر، ولما قال مشافاة فناه من شفتي إلى شفته، هذا مشافاة لأن شافها من باب المفاعلة من خصائصه المشاركة من الطرفين، يعني كلمني وكلمته. وللنحاة فيه مذاهب، أحدها وراي سيبويا أنه مصادر وقعت موقع فاعل حالا. كيف يكون موقع فاعل؟ أتيته أو موقع حال من الفاعل، من فاعل. أنا ما فهمت هذا، أمره كما وقع المصدر موقعه ناسا في زيد عدل، موقع حال فاعل من فاعل أو من الفاعل، وقعت موقع حال، فيكون أتيته وأنا ساعي، هكذا يريد أن يقول. يعني المصدر مؤول به المشتق وهو حال، فتقول أتيته ساعيا أي ساعيا، أو تقول أتيته ساعيا يكون مفعول مطلق بالمعنى لبيان الهيئة والكيفية، مثل ما قالوا الفعلة للمرة والفعلة للحالة، المفعل للموضع والمفعل للآلة. فالفعلة جلست جلسة القائل، إذا قلت جلسة القائل لا تقول جلست جلسة القائل، لبيان الهيئة قالوا فعلة، كذلك هنا يكون لبيان الهيئة. كيف جيت؟ هل جيت الهوينة أم جيت سايا جريا وكلمته مشافاته؟ فيقول أنها وقعت مصادر وقعت موقع فاعل حالا. هذه العبارة يعني ما ندري يعني كيف طريقتها، كل النسخ هكذا. أو وقعت موقع الحال من الفاعل، لأنه يعني أتيت أنا ساعيا كما وقع المصدر موقعه ناسا في زيد عدل، عدل هذا مصدر لكنه المصدر مؤول به بالمشتق، كأنك تقول زيد عادل، عادل، ويستعمل المصدر موضع المشتق للمبالغة، فلان ثقة، ثقة مصدر، ممكن وثق يثق ثقة مصدر، حينما يقول فلان ثقة، ثقة هذا مصدر مبالغة يعني موثوق به، ثقة هذا مصدر، لا تقول غير المصدر أو صيغة الصفة، لأن الواوية معتل الواو، معتل الواو مصدر، الفعل المعتل الواو مصدره يكون على وزن، على وزن عدة، مثل وعد يعد عدة، وهب يهب عبة، وزن يزن زنة. فهنا وثق يثق ثقة، فلان ثقة معناه رجل يوثق به، كما قلت زيد عدل أي عادل هو مصدر، والمصدر حيث إنه جامع لجميع المشتقات فصار مبالغة في إثبات المعنى له، وأنه لا يستعمل منه إلا ما سمع ولا يقاس، يعني إلا ما سمع زيد عدل. أما إذا أنت في هذا الزمان قست عليه وجيت بالمصدر هل يجوز أو لا يجوز؟ قياس اللغة هذا أيضا، هذه مثلا تختلف فيها أيضا. فإذا قلت فلان صلاح، يعني قياسا على أنه عدل، يعني رجل صالح جدا، فلان إيمان كله، يعني مؤمن كامل قد يكون الله أعلم جائز. قال هذا استعمال، قال هذا استعمال الصيغة المذكورة في الرواية الممنوع لعدم النطق العربي بها. أخبرنا ثمان لا تقول هكذا، هكذا يقولون. الثاني وهو للمبرد أنها ليست أحوالا بل مفعولات لفعل مضمر من لفظها. مفعولات كيف؟ أتيت لفعل مضمر من لفظها، أتيته وسعيت سعيا. لكنه في الغالب عامة النحاة يقولون المصدر إما يكون مفعولا مطلق، إما أن يكون من لفظ الفعل أو من معناه. هذا مما هو قرره ابن مالك وغيره، فلا يحتاج أن نقول أنه يكون من لفظه. من لفظه نعم. أنت تعرف أن العدل كلمة عدل إيش هو؟ لماذا؟ ما هو العلة؟ السبب أن المصدر لا يجمع ولا يذكر ولا يؤنث، هذا هو، لأنه مصدر، والمصدر جامع لجميع مشتقاته، ذكرا وأنثى، فاعلا مفعولا به وظرفا إلى آخره. لا لا يقال عدلا، امرأة عدل، امرأة ثقة، ما تقول امرأة ثقة، لأنه مصدر. بس ما أدري إشكال ماذا هو، ما هو إشكالك أنت؟ لماذا يمنعون القياس عليه؟ قالوا أنه لا يستعمل إلا الألفاظ أو المصادر التي سمعت. مهم كذا، هم يجيزون القياس في كل شيء، فلماذا لا يجيز القياس إذا جاء أحد فأراد أن يبالغ في بيان صلاح فلان، فلان صلاح، فلان كذا، يعني ما هو المانع في الحقيقة؟ مثل زيد عدل، القياس إن كان في كتاب الله وسنة رسول الله وفي مسائل العبادات وغيرها جائز، فلماذا لا يجوز اللغة؟ لماذا يجوز الجمود عليه؟ نحن نقول نخالفهم، وإذا كان يعني وأهل الحديث خالفوا في أشياء كثيرة في اللغويين والمعلول ومعلل وكذا استعملوه، فهذا يجوز إن شاء الله استعماله. لكن قلت أنت أنه لا يجمع ولا يذكر، لماذا؟ لو قلت زيد عادل لا يجوز لك أن تقول زيد عادلة، امرأة عادلة، لكن لما قلت عدل فهو مصدر، فالمصدر لا يذكر ولا يمس ولا يجمع. رجال عدول قالوا، وهم يقولون لا يجمع، لكنهم يجمعون في الحقيقة، ويجوز لك أن تقول رجال عدل، لأن المصدر جامع لجميع الصيغ مفردا وجمعا وفاعلا ومفعولا به وظرفا وآلة، كل هذا. فقالوا أنه لا يحتاج إلى الجمع، إلى الجمع، لكنهم يقولون عدول ثقات. ذلك أنه ربما يسنعون أو ينكثون على أهل الحديث، يقول هؤلاء خالفون، لكن أي مثلا استعملوا فلان عدل ثقة، رجاله ثقات، وثقة مصدر. لذلك أنا قلت لك ليس هو لفظ آخر، فكلهم ثقة أو كلهم ثقات. قال هذا استعمال الصيغة المذكورة ممنوع في الرواية الممنوع لهذا النطق العربي بذلك. الثاني هو للمبرد أنها ليست أحوالا بل مفعولات لفعل مضمر من لفظها، لا يحتاج إن شاء الله. إذا كان مفعول، ما معنى مفعول؟ مصدر يكون مفعول أم يكون مفعول باسم خاص؟ لا يكون مفعول به ولا مفعول له، إنما يكون مفعول مطلق، هكذا يسمون بالمفاعيل المنصوبات. المنصوبات يكون مفعول مطلق، مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، فمفعول مطلق يعني. فلا هل نحتاج إلى أن نقدر من لفظه أتيته سعيت سعيا؟ لا ما يحتاج. وأئمة النحو عامتهم قبلوا أن تكون أن يكون الفعل بمعنى المصدر، جاز هذا. نعم. وبعد ذلك وذلك المضمر هو الحال، وأنه يقال في كل ما دل عليه الفعل المتقدم، هذا كله لا يحتاج التعرض عليه كثير. وعلى هذا تخرج الصيغة المذكورة، فالكلام أبي حيان في تذكرته يقتضي أن أخبرنا سماعا مسموعا، أي أخبرنا، والحال أن إخباره مسموع، أنه يكون حال. أو تقول مفهول المطلق أخبرنا سماها بمعنى أننا نسمع منه سماعا، أخبرنا فسمعنا منه سماعا، وأخبرنا